بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وكنا في الدرس السابق نتكلم عن صيام التطوع، وآخر ذلك الذي تكلمنا عليه وتكلمنا حوله صيام عاشوراء العاشر من محرم. وبين المؤلف رحمه الله ابن القيم أن مراتب صومه ثلاث مراتب، صوم عاشوراء ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي أكملها أن يصوم قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصوم التاسع والعاشر، وهذا عليه أكثر الأحاديث، التاسع والعاشر عليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. كل هذه جائزة، وكل هذه فيها أجر إن شاء الله، لكن أكملها أن تصوم يوم التاسع ويوم العاشر ويوم الحادي عشر. فإن لم تستطع تصوم التاسع والعاشر، فإن لم تستطع فيكفيك العاشر إن شاء الله. بعض العلماء رحمهم الله يفرد التاسع ويستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنه، ولكن ابن عباس هو الذي روى صيام التاسع والعاشر، ولذا لا يكفي التاسع، إفراد التاسع هذا نقص في الصيام. ولذا رأى المؤلف رحمه الله يقول إفراد التاسع، فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها وهو بعيد من اللغة والشرع. وعرفنا أيضا أن من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة، وقد بينا ذلك ولله الحمد. درسنا اليوم بقية أيام الأسبوع، نحن اتفقنا على أنه يستحب صيام الاثنين والخميس. أيام الأسبوع كم هي؟ ستة ولا سبعة؟ سبعة أيام. أيام الأسبوع أسبوع يعني سبعة، أيام الأسبوع سبعة. اتفقنا على اثنين منها أنه يستحب صومها، الاثنين والخميس. أيضا يوم الجمعة قلنا إنه لا يجوز إفراده بالصيام. بقي عندنا السبت والأحد، ما حكم صيام السبت والأحد؟ المؤلف رحمه الله ابن القيم يقول روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم السبت والأحد كثيرا. لماذا يصوم السبت والأحد؟ يقول يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى، كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى ابن عباس قال أرسلني ابن عباس رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت يوم السبت والأحد، ويقول إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. هذا حديث، لكن المؤلف يقول هذا الحديث في صحته نظر، هذا الحديث في صحته نظر، فإنه من رواية محمد ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديثه. لكن المؤلف رحمه الله ابن القيم يقول إن هذا الحديث له عدة طرق فأراه حسنا. ابن القيم يقول هذا الحديث يراه حسنا. ما هو حديث ابن عباس أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي أكثر صياما؟ قالت يوم السبت والأحد، ولذا يقول إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم، لأن يوم العيد عندهم لا يصومونه، ونحن يوم العيد عندنا أيضا لا نصومه، لكن نحب مخالفة المشركين. لكن هناك حديث آخر رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه فليمضغه. هذا أيضا حديث يقول المؤلف رحمه الله سنده قوي. إذن ماذا نقول في هذين الحديثين؟ الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد، وهنا هذا الحديث حديث عبد الله بن بسر يقول لا تصوموا يوم السبت. اختلف الناس في هذين الحديثين. مالك رحمه الله يقول هذا كذب، يريد حديث عبد الله بن بسر. ما هو حديث عبد الله بن بسر؟ لا تصوموا يوم السبت. الإمام مالك يقول هذا كذب، يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا إخوان علماؤنا رحمهم الله كل الأحاديث ربما أنها لا تصل إليهم، ولذا إذا لم يصل إليه حديث لم يأخذ به. والإمام مالك رحمه الله عنده كتاب موطأ فيه كثير من الأحاديث، لكن ذكر عنه أبو داود قال الترمذي هو حديث حسن، وقال أبو داود هذا حديث منسوخ، وقال النسائي هو حديث مضطرب، وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده. وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم، وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. الآن عرفنا يا إخوان عندنا حديثين، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد، عندنا حديث آخر يقول لا تصوم يوم السبت. فبعض العلماء أخذ بالحديث الأول قال نحن نصوم السبت والأحد اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، بعض العلماء قالوا نحن نأخذ بالحديث الآخر لا تصوم يوم السبت. لكن هناك من جمع بين الحديثين، ودائما إذا أمكن الجمع بين الأحاديث فهو أولى من نسخ أحدها أو ترك أحدها، ولذا الجمع بينها يقول إذا أضيف السبت والأحد جاز صومه، مثل الجمعة والخميس أو الجمعة والسبت يجوز صوم الجمعة، كذلك السبت والأحد إذا جمعته مع يوم قبله بعده جاز صيامه، وأما إفراده فلا. وهذا الجمع والله أعلم ربما أنه يكون هو الأولى وهو الصحيح. يعني مثل نقول الجمعة إذا جمعتها مع غيرها صح صومها، السبت إذا جمعته مع غيره صح صومه، وأما إذا أفردته فإنه لا يصح. وأيضا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، بل قد قال عليه الصلاة والسلام من صام الدهر لا صام ولا أفطر. من صام الدهر يعني كل سنة يصومها، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صام ولا أفطر، وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر هذا جوابا لمن قال أرأيت من صام الدهر. ولذلك أحد إخواننا في هذه الحلقة يقول أنا عندي استعداد أصوم السنة كلها ما يضرني ذلك شيء أبدا، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وأما صيام السنة كلها بما فيها الأيام المحرم صومها أيام العيد وأيام التشريق، فإن هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من صام الدهر لا صام ولا أفطر. ولذلك سرد صيام الدهر بعض من العلماء يقول إنه مكروه، بعض من العلماء يقول إلا ولو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور، وكل هذه الأمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضل منه لأنه زيادة عمل، لكن هذا مردود بالحديث الصحيح: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وإنه لا أفضل منه. وإما أن يكون مساويا في الفضل وهو ممتنع أيضا، وإما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة، وهذا ممتنع إذ ليس هذا شأن العبادات. شأن العبادات إما أن تكون راجحة أو مرجوحة. فإن قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر. هل هذا الحديث يدل على جواز صيام الدهر؟ لا لا، لكن هذا يدل على التشبيه، على التشبيه في من صام ثلاثة أيام من كل شهر، ذلك يعدل صوم الدهر، وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عودل به، وأنه أمر مطلوب وثوابه أكثر من ثواب الصائمين، حتى شبه به من صام هذا الصيام. لا، الصحيح أنه يقتضي التشبيه، أتفي به في ثوابه، ولو كان صوم الدهر مستحبا لبين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، يعني تشبيه في الفضل، الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 360 يوما. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن سرد السنة كلها بالصيام هذا حرام قطعا. ولذا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صيام في صيام ستة أيام من شوال مع رمضان إنه يعدل مع صيام رمضان السنة، ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فهذا صيام 36 يوما تعدل صيام 360 يوما. لكن ورد حديث آخر يقول في حديث أبي موسى الأشعري: من صام الدهر، من صام الدهر يعني يصوم السنة كلها، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه. ما معنى هذا الحديث؟ من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه. هذا حديث في مسند أحمد. العلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى هذا الحديث، ما معنى ضيقت عليه جهنم وهو يصوم طاعة لله؟ الصيام يا أخوان نحن نصوم طاعة لله عز وجل، ولكن نحن نعرف أن كل عبادة، صيام، صلاة، أي عبادة لابد أن يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، الشرط الثاني أن تكون صوابا موافقة على ما جاء به الشرع. فالشرع جاء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، جاء بصيام الاثنين والخميس، لكن هنا قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم. العلماء رحمهم الله اختلفوا في معنى هذا الحديث. بعضهم قال: ضيقت عليه حصرا له فيها، يعني أنه يدخل في جهنم. لماذا؟ لأنه شدد على نفسه، لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غيره أفضل منه. هذا هو القول الأول، ما دام أنه اعتقد أن الصوم أفضل من هدي رسول الله، أفضل من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تضيق عليه جهنم. آخرون يقولون: لا، يعني ضيقت عليه لا يبقى له فيها موضع، يعني لو أدخل النار ما يكون له فيها موضع. ولذا رجحت بعض الطوائف هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار، فلا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها عنه. ورجحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه، وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر وأن فاعله بمنزلة من لم يصوم، وهذا هو القول الأرجح والله أعلم. يعني أن الإنسان إذا ضيق على نفسه وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه هذا العمل. فأنت تأتي تصلي تقول أنا عندي قوة ونشاط أستطيع أن أصلي المغرب 4 ركعات أصلي العصر 5 ركعات، لا، عليك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخالفه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكي عليه أحد الصحابة أنه كان يقوم الليل يتهجد ويصوم النهار قال له الرسول عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما، قال أستطيع أكثر من ذلك، أستطيع يا رسول الله أكثر من ذلك، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. هذا صيام داود عليه السلام. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الصيام كما تقدم، وأن قلنا أنه يكثر من الصيام ما يمر عليه شهر إلا ويصوم فيه عليه الصلاة والسلام. وأوصى صحابته رضوان الله عليهم أن يصوموا 3 أيام من كل شهر. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي أحيانا على أهله، كم بيت عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 9 بيوت، يصلي الفجر ويمر على هذا البيت، هل عندكم شيء؟ قالوا لا. يمر على هذا البيت، هل عندكم شيء؟ لا. 9 بيوت، أفضل بيت بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وأحيانا ما يجد في بيوته شيئا من الأكل ولا شيئا من الطعام، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يمر علينا الشهر والشهران لا يوقد في بيت رسول الله نار. إيش أكلكم؟ التمر والماء، التمر والماء، أكل التمر والماء. ولذلك يستطيع الإنسان أن يعيش طول حياته على التمر والماء، ولله الحمد، هذا فضل من الله عز وجل. ولذلك أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام الصائم أن يفطر على رطبات، وإن لم يجد رطبات تمرات، وإن لم يجد تمرات على ماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام في صوم التطوع لا يشترط له تبييت نية، أما صيام الواجب لا بد أن يكون عندك نية قبل طلوع الفجر أنك تصوم اليوم. الكفارات والنذور وصيام رمضان لا بد أن يكون عندك نية قبل الفجر ولو ب5 دقائق أنك تصوم هذا اليوم، أما صوم التطوع لا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يمر على أهله هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال إني إذا صائم، لأجل يكسب الأجر، يكسب الأجر عليه الصلاة والسلام. ولذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ينشئ النية للتطوع من النهار، وكان أحيانا ينوي صوم التطوع، أحيانا يقول أنا اليوم صائم، لكن إذا دخل على أهله ووجد عندهم أكل يفطر ويأكل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتي ويسأل أهله وإذا قالوا ليس عندنا شيء قال إني صائم، أحيانا يصوم وإذا جاء أهله ووجد عندهم أكل قال أعطوني. ولذلك أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعده. ولذا أخبرت عائشة رضي الله عنها بهذا وبهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في النسائي، وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض علينا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها. ما معنى كانت ابنة أبيها؟ يعني شجاعة، يعني شجاعة تقدمت في الكلام، وكانت ابنة أبيها فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فقال اقضيا يوما مكانه. هذا حديث يخالف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يخالف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا حديث معلول، هذا حديث له علة، ولذلك قال الترمذي رواه مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد وغير واحد عن الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح. ورواه أبو داود والنسائي عن حيوة بن شريح عن الهادي عن زميل مولى عروة عن عائشة موصولا، لكن يقول البخاري لا يعرف لزميل زميل سماع من عروة ولا ليزيد من الهادي ولا تقوم به الحجة. إذن هذا الحديث لا تقوم به الحجة، لكن الذي تقوم به الحجة أن الإنسان إذا جاء أهله ولم يجد عندهم أكل يجوز له أن يصوم من النهار، ما يحتاج ثبيت النية. وأيضا لو أنه صام، لأن التطوع صيام التطوع المتطوع كما قال العلماء أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، وهذا أيضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن شئت أفطر وإن شئت لا تفطر. فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل على قوم وأتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم رضي الله عنها يزورها، لأنها امرأة كبيرة السن ويزورها الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتته بتمر وسمن، أتته بتمر وسمن، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. لكن العلماء يقولون إن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، وقد ثبت عنه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، قال الترمذي هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة. المهم يا أخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه أيضا كما قلنا قبل قليل كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إما قول أو فعل أو تقرير، فالتخصيص يوم الجمعة الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه فعلا وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث. جويرية هذه ما هي علاقتها بالرسول؟ جويرية إحدى زوجاته، نعم جويرية إحدى زوجاته، وزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كنا يتعبدن كثيرا، ينبغي أن نعرف سيرة زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لنأمر نساءنا أن يفعلن مثل فعلهن. فكانت الواحدة منهن إذا أذن الفجر تجلس في مكانها تذكر الله حتى تطلع الشمس. فهل نسان يفعلون هذا الفعل؟ يعني تقوم آخر الليل تتهجد إذا وفقها الله، ثم بعد ذلك تجلس حتى تطلع الشمس تذكر الله عز وجل. فهذه جويرية كانت تذكر الله عز وجل كثيرا، ولذا قال هنا في الحديث الجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمر وجناده الأزدي وغيرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام فعله أنه شرب يوم الجمعة وهو على المنبر، وهذا يدل على أنه ما يصوم يوم الجمعة، كما أنه شرب لبنا يوم عرفة في حجة الوداع ليبين للناس أنه عليه الصلاة والسلام مفطر، وعلل ذلك أنه أن يوم الجمعة يوم عيد. فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. لكن يأتي إنسان آخر ويقول: يوم العيد لا يصام لا مع قبله ولا ما بعده، فكيف الرسول يقول يوم الجمعة يوم عيد؟ ويوم العيد الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامه، لا يوم قبله ولا يوم بعده. لكن يوم الجمعة أيها الإخوة يوم مشبه بالعيد، أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه، أو صوم يوم وفطر يوم، أو صوم يوم عرفة وعاشورة إذا وافق يوم الجمعة، فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. يعني يوم عرفة لو وافق يوم الجمعة صمه، هذا أنت ما تحريت صيام يوم الجمعة، وإنما صمت يوم عرفة. كذلك إذا وافق عاشورة فأنت تصومه لأجل أنه عاشورة، وذلك ليس تحريا ليوم الجمعة. لكن أيضا هناك روايات، انظروا يا إخوان رحمة الله على علمائنا، علمائنا أهل الحديث نقبوا الحديث وأيضا بيّنوا الصحيح من السقيم، فربما يأتي حديث يقول هذا حديث غير صحيح، هذا حديث لم يصح. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام كثر، وكانوا يضعون أحاديث وكانوا يغيرون في الأحاديث، ولذا ولله الحمد علماء الحديث وضعوا كتبا كثيرة في الأحاديث الموضوعة، أيضا يقولون هذا حديث منكر، ولذا يرون أن الإمام البخاري رحمه الله لما جاء في العراق أراد العلماء أن يختبروه، فجاء منهم عشرة من الحفاظ كل واحد يحفظ كثيرا من الحديث، فقالوا نريد أن نقلب السند، كل واحد يأتي بعشرة رجال من علماء الحديث، كل واحد يأتي بعشرة أحاديث ويقلب سند هذا الحديث، ويسألون الإمام البخاري. فلما جاء الإمام البخاري وجلس في المسجد قالوا نريد أن نسألك يا إمام، قال تفضلوا. فجاء الأول وقال عن فلان وعن فلان وعن فلان حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال لا أعرف هذا. جاء أيضا بهذا الحديث الثاني الثالث الرابع حتى العشرة، قال لا أعرف هذا. جاء الآخر وقال مثله، قال البخاري لا أعرف هذا، حتى انتهى العشرة بمئة حديث. فلما انتهوا قال الآن اسمعوا العشرة الأولى السند الصحيح عن فلان عن فلان عن فلان حتى جاء بالمئة كلها كاملة. من هو الذي يأتي بهذا؟ الذي نور الله قلبه بالإيمان. ولذا يروى أنه رحمه الله لما مات كان يفوح من قبره رائحة المسك مدة شهر كامل، حتى وضعوا عليه شبك لا يأتي إليه أحد، ولذا علمانا رحمهم الله نقبوا في هذه الأحاديث وبينوا صحيحها وبينوا سقيمها في حديث روي عن عبد الله بن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة رواه أهل السنن. ماذا نقول في هذا الحديث؟ المؤلف رحمه الله يقول نقبله إن كان صحيح ويتعين حمله على صومه مع قبل مع ما قبله وما بعده، يعني إذا كان هذا صحيح نقول إن الرسول كان يصوم الخميس والجمعة أو يصوم الجمعة والسبت، لكن إن لم يصح فإنه من الغرائب. هذا الحديث يقول إنه من الغرائب، ولذا الغريب الذي رواه واحد كما دائما يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. أما هديه عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف يا إخوان، الدنيا شغلت كثير من الناس، وإن لم تشغله دنياه أشغله الشيطان بالكسل، وإن لم يشغله الشيطان بالكسل أشغله النوم بضياع الوقت. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الاعتكاف، ولذا كثير من علمائنا رحمهم الله حببوا للناس أن يعتكفوا، يخلو مع ربه في وقت من الأوقات لأجل يحاسب نفسه، هل أنا على الطريقة الصحيحة أو أنا عندي مخالفات أو أنا عندي تقصير أو ما إلى ذلك، فيخلو مع ربه بعض الوقت. ولذا يقول المؤلف رحمه الله صلاح القلب واستقامة القلب على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه من سيره إلى الله أو يضعفه أو يوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، هذه فائدة، الصوم يذهب الزائد من الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخرى ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه. ما هو الاعتكاف؟ الخلوة مع الله، الانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق أنسه بالله عز وجل. الإنسان بالاعتكاف يخلو مع الله، يجلس وحده كأنك تزور صديقا لك، تجلس معه وحده، فأنت في الاعتكاف تخلو مع الله عز وجل. وإذا خلوت مع الله عز وجل تتذكر يوم الوحشة في القبر، من الذي عندك؟ إذا أدخلت قبرك من الذي عندك؟ هل عندك صديق؟ هل عندك والد؟ هل عندك ولد؟ هل عندك؟ تتذكر يوم الوحش في القبور حيث لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. ولذا الإنسان في الاعتكاف يخلو مع الله عز وجل، كما أن الله عز وجل فرض علينا الصلاة لنجعلها خاصة مع الله عز وجل. ولذا الشيطان يا إخوان لا يتركنا وحدنا في الصلاة، إذا دخلت في الصلاة جاء الشيطان يشغلك، فأنت أيضا إذا خلوت مع الله لا يشغلك الشيطان لله. ولذا يقول المؤلف رحمه الله لما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. ولذا العلماء اختلفوا، أنا أريد أن أعتكف يوم وليلة، الاعتكاف لابد أن يكون في المسجد، ما يكون في البيت، ولا يكون في صومعة كما يفعل النصارى، كما يفعل النصارى يجعلون لهم مكان مستقل لا يصلون مع الجماعة ولا لا، ديننا يا إخوان دين الجماعة، فأنت تعتكف في المسجد، وأيضا مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. أما أن الإنسان يخلو يذهب إلى جبل ويقول أنا أعتكف، أو أنه يجعل له خلوة مستقلة بعيد عن صلاة الجماعة، هذه طريقة النصارى وليست طريقة المسلمين. المسلمون رجالهم ونساؤهم اعتكافهم في المسجد، الاعتكاف في المسجد، ويكون المسجد فيه صلاة الجماعة. ولذا العلماء اختلفوا، هل الإنسان الذي يعتكف هل لابد أن يكون صائما؟ يعني أنا أريد أن أعتكف هذا اليوم يوم الأحد، أريد أن أعتكف، هل لابد أن أكون صائما؟ العلماء اختلفوا على قولين، قول يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اعتكف إلا في رمضان، ورمضان كله صيام، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام صائما. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر صام، دخل اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم اعتكف في العشر الأخيرة، يجعل له قبة، يقول العلماء القبة تركية، يعني قبة صغيرة ليست كبيرة وليست مرتفعة مثل الخيمة، وإنما هي من القبب التركية التي نراها في الحج، يعني صغيرة، يدخلها يخلو وحده بذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح وما إلى ذلك. فالعلماء اختلفوا هل لابد أن يكون صائما وإلا يجوز الاعتكاف بدون صيام. من العلماء من قال إنه يصح الاعتكاف بدون صيام، والرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف في رمضان لأنه شهر والصيام، لكن ابن قيم الجوزية رحمه الله في هذا الكتاب يقول القول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب ولا يعوق عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي عليه الصلاة والسلام. منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام هو المتوسط، ما فيه انحراف ولا فيه تشديد ولا فيه تقصير، ولذا ذكرنا من قبل هديه في صيامه وقيامه وكلامه، يقوم الليل ويرقد ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. العلماء رحمهم الله منهم من قال إن الاعتكاف الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان، ما كان يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير رمضان. ومن العلماء وخاصة علماء الشافعية وبعض علماء الحنابلة يرون أن الاعتكاف في أي وقت، في أي وقت يمكن أن تعتكف ولو ساعة، المهم أنك تخلو مع ربك مدة من الزمن، تحاسب نفسك، تخلو مع الله، تتذكر أنك في يوم من الأيام تدخل القبر وحدك. ماذا عملت في هذه الدنيا؟ ماذا قدمت لنفسك في هذه الدنيا؟ ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ما تركه إلا مرة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الاعتكاف إلا مرة واحدة، قضاه في شوال. ولذا اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام مرة في العشر الأول، ثم العشر الأوسط، ثم العشر الأخير، كلها ماذا يبحث؟ يبحث عن ليلة القدر، يلتمس ليلة القدر. ثم تبين له أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، فداوم على اعتكافه عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه عز وجل. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: كان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله، فأمر به مرة قال: اعملوا هذا الخباء، فضرب له الخباء. فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت. فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان الذي ترك الاعتكاف فيه، قال: اعملوا خبائي. فعملوا خباءه. أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: نحن نعمل أخبية. فعملوا أيضا في المسجد، صارت عشرة. فلما صلى الفجر ورآها قال: ألغوها كلها. فانظروا إلى عدالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال: ألغوا أخبية النساء واتركوا خبائي، لا، ألغاها كلها، وألغى ذلك الاعتكاف في تلك السنة، وقضاه عليه الصلاة والسلام في شهر شوال. ولذا لما رأى تلك الأخبية أمر بإخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. ولذا كان يعتكف كل سنة عشر أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة. فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة في كل تلك السنة مرتين. ولذا قلنا يا إخوان هذه سنة مفقودة. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل المرسلين، سيد المرسلين، وجبريل عليه الصلاة والسلام أفضل الملائكة، فكانوا في رمضان يتدارسون القرآن. لماذا نحن لا نتدارس القرآن في رمضان مع أولادنا، مع زوجاتنا، مع جيراننا في المسجد، مع إخواننا؟ فلا بد يا إخوان أن نحيي هذه السنة في رمضان وفي غير رمضان. ولله الحمد في بعض بلاد المسلمين جميع السنة بعد صلاة الفجر يجتمع مجموعة من الإخوة، تجدهم حلقات كلهم يقرؤون القرآن حتى تطلع الشمس، وهذا عمل جيد. لكن هذه طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان، في ليالي رمضان. ماذا نعمل في ليالي رمضان؟ ما هي الأعمال التي نعملها في ليالي رمضان؟ الاعتكاف، قراءة القرآن، التهجد، وما إلى ذلك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام من صفة اعتكافه كان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، يعني إذا كان يريد أن يأكل أو يشرب أو يقضي حاجته. وأيضا كان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب معها يقلبها، وكان ذلك ليلا. وكان في اعتكافه عليه الصلاة والسلام لا يباشر امرأة من نسائه، ولا هو معتكف لا بقبلة ولا بغيرها، وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا، كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه. ما هو تحصيل؟ ما هو مقصود الاعتكاف وروحه؟ يخلو مع الله، لا زوجة ولا ولد ولا مال ولا شيء. وهذا رسول الله أفضل الخلق، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان هو رئيس الدولة الذي يديرها، ولذلك كان ينقطع لله عز وجل. للأسف بعض من الناس يضع معتكفه موضع مجالسة وأحاديث وزيارة وقهوة وشاهي ويأخذون بأطراف الحديث، لا، هذا لون، واعتكاف النبي لون آخر. المعتكف قراءة قرآن، تفكير، تسبيح، تهليل، محاسبة النفس وما إلى ذلك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لاتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وجميع أعماله. الآن يقرأ لنا عبد العزيز ما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، بل قد قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صام الدهر؟ ولا يقال في جواب من فعل المحرم: لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه لا يثاب عليه ولا يعاقب. وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وأيضا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبا وحراما، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم، وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل شرعا وبمنزلة أيام الحيض، فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله لا صام ولا أفطر، فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. فهديه الذي لا شك فيه أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر وأحب إلى الله، وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضل منه، لأنه زيادة عمل، وهذا مردود بالحديث الصحيح: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وإنه لا أفضل منه. وإما أن يكون مساويا له في الفضل وهو ممتنع أيضا، وإما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة، وهذا ممتنع، إذ ليس هذا شأن العبادات، بل إما أن تكون راجحة أو مرجوحة، والله أعلم. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر. وقال: في من صام ثلاثة أيام من كل شهر إن ذلك يعدل صوم الدهر. وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل به، وأنه أمر مطلوب، وثوابه أكثر من ثواب الصائمين، حتى شبه به من صام هذا الصيام. قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا. والدليل عليه من نفس الحديث: فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 360 يوما. ومعلوم أن هذا حرام قطعا، فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام 360 يوما، وكذلك قوله في صيام ستة أيام من شوال إنه يعدل مع صيام رمضان السنة. ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فهذا صيام ستة وثلاثين يوما تعدل صيام 360 يوما، وهو غير جائز بالاتفاق، بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه به عادة، بل يستحيل، وإنما شبه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه، كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفطر وأن تصوم ولا تفطر؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادة، كامتناع صوم 360 يوما شرعا، وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيده وضوحا، أن أحب القيام إلى الله قيام داود، وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحة. وقد مثل من صلى العشاء الآخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله. فإن قيل: فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه، وهو في مسند أحمد. قيل: قد اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل: ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غيره أفضل منه، وقال آخرون: بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع. ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار، فلا يبقى له فيها مكان، لأنه ضيق طرقها عنه. ورجحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه، وأما التضيق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر، وأن فاعله بمنزلة من لم يصم، والله أعلم. فصل: وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني صائم. فينشئ النية للتطوع من النهار.
يعني يا إخوان، لو أن الإنسان أراد أن يصوم الدهر كله قلنا لا يجوز له، ما هو العمل؟ يصوم يوما ويفطر يوما إذا كان يريد ذلك. طيب وقيام الليل؟ بعض من الناس يقول أنا أريد أن أقوم الليل كله أو صلي الليل كله، ماذا نقول له؟ نقول له لا، أفضل أنك ترقد، أفضل أنك تنام وتقوم، أما أنك تقوم الليل كله هذا لا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابي الذي كان يقوم الليل ويصوم النهار، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما، وأيضا أخبره أن الإنسان يقوم ثلث الليل وينام سدسه وينام ويقوم ثلثه وينام أيضا آخره، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لا أفضل من ذلك، ما في أفضل من قيام، ما في أفضل من قيام داود عليه السلام، ولا أفضل من صيام داود عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يقوم الليل كله. إذا كان عندك سؤال اكتب ورقة وهات، اكتب ورقة وهات الجواب. نعم، قيام الليل أيضا الأفضل أن الإنسان لا يقوم الليل كله، لابد أن يعطي نفسه حظها من الراحة.
وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر ثم يفطر بعد. أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: اقضيا يوما مكانه، فهو حديث معلول. قال الترمذي: رواه مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، لم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح. ورواه أبو داود والنسائي عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة موصولا. قال النسائي: زميل ليس بالمشهور. وقال البخاري: لا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد بن الهاد من زميل، ولا تقوم به الحجة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته. وقد ثبت عنه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. فقال الترمذي: هذا الحديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم. وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، ذكره الإمام أحمد وعلل المنع عن صومه بأنه يوم عيد. فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. فإن قيل فيوم العيد لا يصام ما قبله ولا بعده، قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله.
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرتنا طريقة الاعتكاف، ما هي السنة في الاعتكاف؟ فقالت السنة في المعتكف مدة اعتكافه لا يعود مريضا ولا يمشي مع الجنازة، يصلي على الجنازة لكن لا يمشي مع الجنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لحاجة إلا لما لا بد منه. فهذه يعني هذا اعتكاف مع الله عز وجل، خلوة مع الله عز وجل. يمكن أن تعتكف يوم وليلة، ولذا قال بعض العلماء أقله يوم وليلة، بعض العلماء قال أقل الاعتكاف ساعة، لكن يبدو الله أعلم أن أرجح الأقوال هو أنه يوم وليلة، أرجح الأقوال أنه يوم وليلة الاعتكاف، فإذا كان بصوم يكون أفضل وأولى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.